بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، ومذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل، وقيل لا يجوز لقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها.
هذا كلام من قدام. النسخ كما قلنا هو إزالة الحكم السابق الثابت بخطاب متقدم بخطاب آخر متأخر. فمسألة العبادة وهي ما تعبد بها الإنسان ربه، هل يجوز نسخها إلى غير بدل؟ لأن الله يقول: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثله. فلو نسخت العبادة إلى غير بدل فأين الخير وأين المثل؟ هذا هو مورد الإشكال، مورد الإشكال. فقال ابن قدامة: وقيل لا يجوز، يعني يجوز وقيل لا يجوز لقوله تعالى: ما ننسخ من نسيانة بخير منها أو مثله. طيب، تعليق الشنقيطي على هذا. نعم.
قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى: هذا الذي حكاه رحمه الله بصيغة التضعيف التي هي قيل يجب المصير إليه.
يعني الشنقيطي يقول هو هنا قال يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل وقيل لا يجوز، فهذا الذي ذكره بصيغة التمريض، لأن قيل هذه صيغة التمريض يعني كأنه إشارة إلى ضعف القول، قال يجب المصير إليه ولا يجوز القول بسواه البتة. يبقى ده كان الأولى أنه يقول إيه؟ كان الأولى أنه يقول لا يجوز وقيل يجوز، لكن نقول هذا على حسب ما يترجح عندي العالم، فقد يكون الراجع عندك مرجوحا عندي فأستعمل الصيغة على حسب ما أختار أنا. نعم.
ولا يجوز القول بسواه البتة، لأن الله جل وعلا صرح به في كتابه، والله يقول: ومن أصدق من الله حديثا. وقال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا. وقال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام.
وبهذا يرجع موضوع القرآن، فموضوع القرآن خبر أو حكم، فخبر لا ينسخ فهو خبر صادق، وحكم لا يتناقض. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار، فلا يرد خبر في القرآن أبدا، ولهذا لا يدخل نسخ في الأخبار، لأنه لو دخل النسخ في الأخبار معناه أن الخبر لم يكن على ما هو عليه، وهذا يقتضي الكذب وحاشى القرآن. وعادلا في الأحكام، فهي قائمة على كل معاني الكمال والجمال: عدل، وسطية، رحمة، مناسبة للقدرة، ربانية. نعم. معنى ذلك أنه غير أحكام القرآن ليست عدلا، لو عارضت القرآن بأحكام أخرى فليست عدلا، وإنما هي الظلم والتشديد على المكلف. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البداء بالنذر، وإن وجب الوفاء به إن كان طاعة، لأنك لما كلفت نفسك بغير ما كلفك الله به ابتداء فقد شققت على نفسك، وهذا المعنى مكروه في الشرع، أن الإنسان يشق على نفسه ويكلف نفسه ما لم يكلفه الشارع، ولكن حسبك ما جاء به القرآن والسنة، فما أمرتكم به من أمر فأتوا ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان، فلا إيه؟ فلا تسألوا عنها. نعم.
وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا، صدقا في الأخبار وعدلا، من كثرة هؤلاء العلماء. أيوة.
نعم.
العجب كل العجب من كثرة هؤلاء العلماء وجلالتهم من مالكية وشافعية وحنابلة وغيرهم القائلين بجواز النسخ لا إلى بدل ووقوعه.
الشيخ نفس عالي نفس عالي يعني. نعم.
مع أن الله يصرح بخلاف ذلك في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فقد ربط بين نسخها وبين الإتيان بخير منها أو مثلها بأداة الشرط ربط الجزاء بشرطه. ومعلوم عند المحققين أن الشرطية إنما يتوارد فيها الصدق والكذب على نفس الربط، ولا شك أن هذا الربط الذي صرح الله به بين هذا الشرط والجزاء في هذه الآية صحيح لا يمكن تخلفه بحال.
فأي آية نسخناها أو ننسيها ليست من النسيان وإنما من النسخ التأخير، ولهذا جاء في القراءة الأخرى أو ننسأها نأتي بخير من هذا الجواب. فما أداة الشرط والجواب نأتي بخير منها ومثلها، فدل الله عز وجل على وقوع هذا، فربط بين الشرط والمشروط. نعم. فمن ادعى انفكاكه
وأنه يمكن النسخ بدون الاتيان بخير أو مثل فهو مناقض للقرآن مناقضة صريحة لا خفاء بها، ومناقض القاطع كاذب يقينا.
مناقض القاطع عند دليل القطعي.
قطع. نعم. لاستحالة اجتماع النقيضين صدق الله العظيم، وأخطأ كل من خالف شيئا من كلامه جل وعلا.
لا، في نفس خاص، لأن العالم قد يأتي في بعض المواضع قد يتكلم في الموضوع عشرات مرات، لكن قد يأتي في بعض المواضع يقوم عنده معنى سبب وجود داع يجعل نفسه إيه؟ يعلو، وقد يهبط النفس إذا كان قد سبق التقرير أمام مستمعين له كثر سماعهم، فأحيانا يكون التفاعل أعلى، أحيانا يكون أقل، أحيانا يغير نفس العالم إرادة سائل لسؤال أو إرادة إيضاح يقتضيه المعنى، أو خلاف بينه وبين بعض الناس يقتضى تجلية هذا فيكون فيه نفس الرد قويا، يعني على حسب على حسب. نعم.
وقول
صدق الله العظيم وأخطأ كل من خالف شيء من كلامه جل وعلا، هذه قاعدة عظيمة، قاعدة عظيمة، صدق الله العظيم وأخطأ كل من خالف شيء من كلامه جل وعلا، لكن نقول صدق الله العظيم وأخطأ كل من خالف شيئا قطعيا في دلالته، قطعيا في ثبوته، إذا كان غير القرآن يعني، فمن خالف قطعيا في هذا فإنه يقدم القرآن عليه. لكن قد يقول، قد يفهم الواحد من الآية فهما خاصا له فلا يقال هذا الذي أراده الله عز وجل، ويكون مخالفه مخالفا للقرآن. لا، هو ما يخالف القرآن، هو يخالف فهمك للآية، فهمك مثل مثلا من يستدل بإباحة المتعة في الزواج ويقول صدق الله إذ يقول بعدما ذكر المحرمات قال المحصنات من النساء إلى ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما في نهي عن هذا ولا في نهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها في الآية، وصدق الله عز وجل إذ يقول ذلك. فتقول لا، هذا فهم ليس بصحيح. ليه؟ لأن السنة قد وردت بالنهي عن ذلك، والقرآن جاء فيه وما آتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقد يفهم الواحد فهما من القرآن ويدعي أن مخالف هذا فهم مخالف للقرآن. لا، المخالف للقرآن الصريح الدلالة هذا الذي من خالفه كائنا من كان فإنه يرد. نعم. وكذلك السنة، فابن عباس رد كلامه قطعا في فتوى بأن الربا ربا الفضل جائزة، رد كلامه قطعا لورود السنة بذلك، كما في حديث عبادة بن الصامت وحديث أسامة، الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل، والفضة بالفضة، وهكذا. فمن زاد وزاد فقد أربى، هذا في دليل على تحريم ربا الفضل. ولكن وفهم ابن عباس رضي الله عنه للسنة إنما الربا النسيئة، ولهذا رجع رضي الله عنه عن هذا القول في آخر حياته، وصار يفتي بأن ربا الفضل حرام. ولما قيل له في ذلك قد كنت تفتي بخلاف هذا، قال نعم، لكن أخبرني أبو سعيد وغيره أن النبي نهى عن ذلك، فأنا راجع إلى ذلك. نعم.
وقول المؤلف،
انتبهوا يا أخواني، انتبهوا بارك الله فيكم. نعم، كل من خالف القرآن، صدق الله العظيم، مثل الذي يأتي بالحكم في الأنواع فيسقطها على الأعيان ويقول صدق الله، من فعل كذا فهو كذا، من فعل كذا فهو كذا، يقول هذا كلام الله عز وجل وصدق الله تبارك وتعالى، فإنه قد حكم أن من فعل كذا يكون كافرا، ويعري هذا الإسقاط على المعين عن سائر الشروط والموانع، لا يصحح إلا شيئا واحدا وهو ورود النص، فأن هذا الفعل كفر أو أن هذا الفعل شرك، وهذا مصادم لنص القرآن ولنص السنة. فإن الحكم على الأنواع شيء والحكم على الأعيان شيء آخر، يحتاج إلى توافر الشروط وانتفاء إليه الموانع. فالشاهد أن الإنسان لا يأتي بشيء من فهمه هو ثم يحاكم الأمة لهذا الفهم، وأن من خالف هذا الفهم فإنه يكون مناقض للقرآن والسنة، بل قد يكفر. فالذين خالفوا الخوارج كفار في فهمهم للنصوص، هم كفار. فمن حكم الرجال كفر بالله رب العالمين. هذا الذي فهم، فهم من ماذا؟ فهم من النص إن الحكم إلا لله، وعنده النص يحكم به ذو عدل منكم، وعنده النص فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهله، فكيف تحكمني وتكفرني بهذا؟ إذن هذا فهمه، مع أنه يستدل بالآية، وكذلك لا يزني زاني حين يزني مؤمن، فإذا رفع عنه الإيمان فليس إلا أنه كافر بالله رب العالمين، ويحكمني لهذا الفهم ويقول هذا نص السنة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، كافر، لأنه ما يخلد فيها ويلعن وكذا إلا إذا كان كافرا، ويحكمني لهذا النص. فانتبهوا يا أحبتي، فإن كل هذه الطوائف قد أتت بالنصوص، فهل أنا حينما أخالف الخوارج في فهمهم أكون فعلا خارجا عن صدق الله العظيم؟ حينما أخالف الجبرية فلم تقتلوهم لكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أكون مخالفا للقرآن؟ هو كل واحد يفهم الفهم الخاص ويستدل على ذلك بآيات أو سنة، يأتيني ويحاول أن يسقط علي جريمة وهي جريمة المصادمة للكتاب والسنة؟ إنما هذا فيما كان الاستدلال منه ظاهرا وكانت الدلالة منه دلالة قطعية، أما ما اختلف أهل العلم فيه فهذا الذي يظهر لي وهذا الذي يظهر لك، ولا يقال في أحدنا بهذه اللوازم، إنما تقال في من رد صريحة الكتاب والسنة. نعم.
وقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولنا أنه متصور عقلا ظاهر السقوط، لأن صريح القرآن لا يناقض بالتجويز العقلي.
كلام صحيح وكلام سديد، يقول ولنا أنه متصور عقلا، فنقول التصور العقلي هذا يصلح تعليلا زائدا على المنصوص عليه شرعا، فإن المنصوص عليه شرعا وصح نقله لا يعارض الصريح العقلي، فأقول العقل الصريح يجوز ذلك لأن النقل الصحيح قال بذلك، أما أن أعارض النقل الصحيح بالتجويز العقلي فلا يمكن أن يكون العقل صريحا إذا خالف النقل الصحيح، ولكن إذا خالف العقل وكان صريحا النقل فلضعف في النقل، أو خالف النقل الصحيح العقل فلعدم صراحة في العقل، وإلا فلا تناقض بين النقل الصحيح والعقل الصريح. فلا أقول يجوزه العقل، تجوز العقل هذا عند المعتزلة، إن العقل يجوز بهذا، بل جعلوا دلالة العقل دلالة جزئية دلالة جزئية، دلالة أقصد قطعية، وجعلوا دلالة النقل دلالة ظنية، فما يقول بالعقل يقدمونه. نعم.
وقوله قام دليله شرعا ليس بصحيح، إذ لا يمكن قيام دليل شرعي على ما يخالف صريح القرآن.
أيضا قاعدة، لا يمكن قيام دليل شرعي على ما يخالف صريح القرآن، لأنه هذا يلزم منه التناقض ولا يجتمع المتناقضات، هذا يلزم منه التناقض. والله عز وجل قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن كما قلنا كن على ذكر دائما بأن هذا في قطعي الدلالة، أما إذا كان باجتهاد في الفهم فنعم. نعم.
وقوله إن نسخ النهي
يعني
عن
فإن هذا كان باجتهاد في الفهم، في الفهم فإن هذا لا ينزل فيه هذه القواعد، أما القطع الدلالة تنزل فيه تلك القواعد. نعم.
وقوله إن نسخ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي وتقديم الصدقة أمام المناجاة كلاهما نسخ إلى غير بدل، وأن ذلك دليل على النسخ لا إلى بدل، غير صحيح، لأن النهي على ادخار لحوم لأن النهي عن ادخار لحوم الأضاحي نسخ ببدل
نسخ ببدل
خير منه. نعم. وهو التخير في الادخار والإنفاق المذكور في الأحاديث، وتقديم الصدقة أمام المناجاة منسوخ ببدل خير منه، ببدل خير منه، وهو التخير بين الصدقة تطوعا ابتغاء لما عند الله، وبين الإمساك عن ذلك كما يدل عليه قوله فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم. وقول المؤلف
يبقى الاستدلال ابن قدامة بأن هذا نسخ إلى غير بدل، وجهه الشيخ بأن هذا إلى بدل، وهو التخيير، وهو التخيير، والتخيير هذا حكم شرعي، يبقى إلى بدل، يبقى خفف إلى بدل. نعم. وجعل الأمر جائزا، أنت الدخل وألا تدخل، وجعل الأمر أيضا قائما على التخيير، إما أن تتصدق تطوع عن ابتغاء وجه الله، وإما غير ذلك. نعم. وهذا قد يقع فيه نوع منازعة. نعم.
وقول المؤلف رحمه الله تعالى فأما الآية فإنها وردت في التلاوة وليس للحكم فيها ذكر، ظاهر السقوط كما ترى، لأن الآية الكريمة صريحة في أنه مهما نسخ آية أو أنساها أتى بخير منها أو مثلها كما هو واضح. وقول المؤلف على أنه يجوز أن يكون رفعها خيرا منها في الوقت الثاني لكونها لو وجدت فيه لكانت مفسدة، يقال فيه ذلك الرفع الذي هو خير منها هو عين البدل الذي هو خير منها،
هذا
الذي هو محل النزاع.
تمام. إذن هذه العلة وهذه الخيرية هي اللي احنا نقول هي اللي تعناها الله بقول خير منها. نعم.
وما أجاب به صاحب نشر البنود شرح مراقي السعود تبعا للقرافي من أن الجواب لا يجب أن يكون ممكنا فضلا عن أن يكون واقعا، نحو إن كان الواحد نصف العشرة فالعشرة اثنان، ظاهر السقوط أيضا، لأن مورد الصدق والكذب في الشرطية إنما هو الربط، فتكون صادقة لصدق ربطها ولو كانت كاذبة الطرفين لو حل ربطها. ألا ترى أن قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا،
إلا الله
لفسدتا، قضية شرطية في غاية الصدق.
هذا سياق منطقي، سياق منطقي. نعم. القضية هو الصدق والكذب، قضية صادقة قضية كاذبة. نعم.
قضية شرطية في غاية الصدق مع أنها لو أزيل منها الربط لكذب طرفاها، إذ يصير الطرف الأول كان فيهما آلهة إلا الله وهذا باطل قطعا، ويصير الطرف الثاني فسدتا أي السماوات والأرض وهو باطل أيضا، والربط لا شك في صحته، وبصحته تصدق الشرطية، فلو كان فيهما آلهة غير الله لفسد كل شيء بلا شك. وكذلك لو صح أن الواحدة،
يعني هو يريد أن يقرر أن هذه الشرطية لا يمكن إلغاؤها، فهو رابط لا يحتمل كذبا، هو صادق، وتخلف هذا الرابط يجعل القضية كاذبة، فلا يمكن أن تهمل نأتي بخير منها أو مثلها. إذا لابد يكون ذلك إلى بدل، هذا البدل هو خير منها أو مثلها، فإن أهملت تلك الشرطية فقد جعلت القضية غير صادقة. نعم، فهذه الشرطية لا يمكن التنازل عنها. نعم.
وكذلك لو صح أن الواحد نصف العشرة لصح أن العشرة اثنان، لكنه لم يصح أن فيهما آلهة غير الله، ولا إن الواحد نصف العشرة كما هو معروف، بخلاف الشرط في الآية فقد صح، وبصحته يلزم وجود المشروط.
نعم.
واعلم أن قول من قال إن أهل العربية يجعلون الصدق والكذب في الشرطية إنما يتواردان على الجزاء والشرط إنما هو شرط في ذلك غير صحيح، بل التحقيق أن الصدق والكذب عندهم يتواردان على الربط بينهما كما ذكرنا، كما حققه السيد في حواشيه على المطول، وكما حققه البناني في شرح السلم، وهو الحق الذي لا شك فيه لصدق الشرطية مع كذب الطرفين كما بينا.
طيب، فصل هذا جديد ويجوز النسخ بالأخف والأفق. وحاصل هذا البحث أن الشنقيطي رحمه الله تعالى ينتقد ابن قدامة في قوله أنه يجوز النسخ إلى غير بدل، وضعف القول في صيغته لأن النسخ إلى بدل ضعيف، رد عليه الشنقيطي رحمه الله عليه وقال لا بد في النسخ أن يكون إلى بدل لظاهر القرآن ولشرطية ذلك في كتاب الله عز وجل، فمن قال إلى غير بدل فقد ناقض صريح القرآن. نعم. سيبنا التفكير.